الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الوصايا العشر في سورة الأنعام، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره على نزاع في ثبوته وضعفه. قال ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن علماء الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. والوصية تطلق على العهد بالشيء الهام. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والختم الشيء الذي يوضع في ختام الرسالة، قد يكون من قبيل ختم الخاتم فتكتب الرسالة، وفي ختامها يوضع الخاتم في الحبر ثم يختم به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد سطر في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر. ويطلق الخاتم على ما يختم به الرسالة كالطين ونحوه، فكانوا يضعون الرسالة في شيء ويغلقون ذلك الشيء بالطين، فيقال هذه رسالة مختومة، رسالة مختومة يضعون فيها الطين، فإذا وصلت الرسالة إلى المرسل إليه وما زال الطين فيها، أي نعم نعم هذا الأزمن وش اللي يصنعون ها كيف صمغ، مادة صمغية، كانوا قديما يضعون الطين يختمون بها الرسائل، فتعرف الرسالة بطين معين، هل هي نعم مختومة أو ليست مختومة، على أنه قد يحصل التلاعب بذلك، قد يزال الطين وتقرأ ويوضع طين آخر. فعلى كل كانت الرسائل تختم إما بالطين أو نحو ذلك. فالخاتم يطلق على ما يختم به الشيء، وقيل هو خاتم لأنه في ختام الشيء أي في آخره، وختام الشيء هو آخره في قول الله عز وجل: وختامه مسك، أي آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين بمعنى أنه آخر الأنبياء، وختام العمر أي نهاية العمر، وختام العمل، وختام اليوم أي نهاية العمل ونهاية اليوم. ويطلق الخاتم على الملبوس. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام له وصية غير الوصية بكتاب الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب وصية لأمته وإنما أوصى بكتاب الله عز وجل وأوصى بسنته. وقد جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله عز وجل. وهذه الآية أو هذه الآيات من كتاب الله عز وجل فهي داخلة في وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أوصى الله به فقد أوصى به أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بكتاب الله. وجاء في البخاري عن أبي جحيفة أنه قال لعلي رضي الله عنه أعندكم كتاب، أي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعندكم كتاب؟ فقال لا والذي برأ أن اسمه فلق الحبة إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتيه مسلم. قال فقلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب وصية لأحد بالخلافة والملك بعده، لا لعلي رضي الله عنه ولا لغيره من الصحابة. وهكذا كما معلوم كان أراد أن يكتب كتابا ثم قدر الله عز وجل وترك ذلك، والكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام كان بخلافة الصديق بعده، ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعلمه أن هذا هو الذي سوف يكون فيأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان الأمر كذلك، فاجتمعت كلمة المسلمين على الصديق رضي الله عنه. على كل، كلام عبد الله بن مسعود يدل على أهمية هذه الوصايا وأنها من الوصايا العظيمة التي ينبغي ويجب على المسلم أن يأخذ بها وأن يتمسك بها، فإنها من أعظم الوصايا ومن أوجب الوصايا ومن أوكد الوصايا. إلى هنا والحمد لله.